بره فيكسد ذلك بغضه ولا أن يذهب. إذا استشعر الإنسان ضر الرياء فهو فاضح في الدنيا فاضح في الآخرة. من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. وهو حاجب عن التوجه إلى الله والتعلق بالله وسبب لظلمة القلب وقتر الوجه وسقم الجسم وضيق الرزق ودركات النار. بل إن العبد ينبغي أن يسعى إلى أن لا يكون هناك حظ للنفس في عمله، وبشعور ضره فيكسب ذلك بغضه. إذا استشعرنا ضره لابد أن يحصل لدينا البغض له، ولا أن يذهب. عندما نستشعر يعني أن الله تبارك وتعالى هو المتصرف في الكون كله، وأن الأمر بيد الله، وأنه هو المعز وهو المذل وهو الناصر وهو الخافض وهو الرافع، وتصبح هذه المعاني أحوالا لا علم النظري. هناك فرق بين العلم النظري والحال. العلم إذا كان نظريا لا ينتفع به صاحبه، وإذا انتقل من طور النظر إلى أن خالط شغاف القلب فأصبح حالا ينتفع به صاحبه. والسر في تكرير الأذكار التي من أسرار الأذكار التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل موقف أن يتحول الذكر اللساني إلى حال القلب، لأنه بتكرار الذكر اللساني يحصل حال القلب. وهو من علم وحال وعمل اللي هو الخلق حيث هو المحمود، وهو من علم وحال وعمل منتظم والحال بالقلب تحول. ومن هنا كان القرآن الكريم يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لأنه بكثرة ذكر الله وبكثرة الحديث في عالم الآخرة وبكثرة سماع آية القرآن والحديث تنتقل العلوم الذهنية فتصبح أحوالا قلبية، فعندها تنشط الجوارح للعمل بالطاعة. ولا أن يذهب بشعور ضره فيكسب ذلك بغضه فيكسب ذلك بغضه ولا أن يذهب. وصورة الإخلاص في الإكثار منها ومن سيد الاستغفار لزمن القلب من الرياء يلفى دواء أي داء. من أكثر من سورة الإخلاص، أكثر من سورة الإخلاص قراءة سورة الإخلاص. ولذلك في حديث البخاري في الرجل الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم على جماعة من الصحابة فكان يقرأ بهم في كل صلاته، في كل صلاة يستفتح الصلاة يقرأ في كل ركعة بيقول هو الله أحد من الركعات التي تقرأ من السورة. احيانا ما عاش ما غيرها، لكن يقراها في كل ركعه. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي فعلت ذلك؟ قال لانها وصف الرحمن فانا احب ان اقراها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي بذلك ان الله قال له ان الله احبك لهذه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان سوره الاخلاص فيها اخلاص التوحيد لله، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. وسيد الاستغفار كذلك فيه سيد الاستغفار. كذلك ينبغي ان يكثر منه. وفيه ايضا اخلاص توحيد الله تبارك وتعالى. ابو لك انا اقر، اغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. نعم. إذا بالإكثار منهما ذلك دواء في الرياء لزمن القلب من الرياء. معنى الزمن معناها المريض، مرض مزمن، مرض من زمن طويل ويحتاج إلى علاج طويل. نعم. مرض المزمن القلب من الرياء يلفى دواء، يوجد دواء أيما دواء. أما الرياء بترك ذنب أو خنا فواجب كمبن ذكري بين. أما الرياء بترك الذنب أو الخنا اللي هو ما يفحش، سواء كان بسبب أنه منهي عنه أو بسبب أنه خالف للمروءة. أما الرياء بترك ذنب أو خنا فواجب. فواجب على الإنسان إذا لم يستطع أن يترك الذنب في كل حال يجب عليه أن لا يجاهر به. يجب عليه أن لا يجاهر به. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ولذلك لأن لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى جعل من الشهود على العباد صلحاء، جعل صلحاء الأمة من الشهود على أعمال العباد. في حديث الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازته فأثنى عليها الصحابة خيرا فقال وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. فقيل يا رسول الله ما وجبت؟ قال أما الأول فوجبت له الجنة وأما الثاني فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. قال النووي إن العدول من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا شهدوا لأحد بالخير تكتب شهادتهم ويمحى ما في صحيفته، وإذا شهدوا عليه بالشر تكتب شهادتهم. إذن ترك الذنب، عدم المجاهرة بالذنب والخوف من أن يشهد الناس على الذنب هذا مطلوب. أما الرياء بترك ذنب أو خنا فواجب كمبن ذكري بينا. أما المباح فالتجمل به يدور بين منعه وندبه. أما الأشياء المباحة فالتجمل بها بحسب نية المتجمل، قد تكون ممنوعة وقد تكون مندوبة، فللتعلم وإظهار النعم. إذا كان نيته أن يظهر المعلم والمتعلم في هيئة حسنة كما سنرى في حديث جبريل، فهذه النية حسنة ويندب له حينئذ أن يتزين. وإذا كان أيضا لكي يشكر نعمة الله، إن الله يحب إذا أنعم على عبد أن يرى نعمته عليه، إذا كان يريد أن يظهر نعمة الله عليه أيضا هذا مقصد حسن ويندب. إظهار النعم في التعلم وإظهار النعم ندب كمن على أخ قد. كذلك إذا كان يريد أن يسعد زواره ومن أيضا يلج بيوتهم، يسعدهم بأن يروا منه منظرا حسنا ورائحة طيبة، إذن هذا أيضا مقصد حسن. ككل مقصد حسن وإن يؤم باختيار مباح. أما إذا تزين للاختيار والمباهات والتفاخر، أو تزين ليشم منه النساء الأجنبيات رائحة طيبة نحو ذلك، فهذا حرام. والمستحب لشعور الناس بسعيه راعى لدى أناس. من كان يحب أن يعلم الناس بعبادته لم يقلها لهم ولم يعملها لأجله، ولكن بعد عملها هو يحب أن يطلع الناس على أنه من أهل العبادة، على أنه من أهل، لا أنه من أهل البذل، على أنه من أهل الشجاعة، يحب أن يطلع الناس على صفاته الحمد. فهذا عند بعض الناس، عند بعض العلماء قالوا هذا نوع من أنواع الرياء، فالرياء خفي وهذا نوع من أنواع، وصوره كثيرة. منها أن يتزي المرء بزي الصلحاء ليوهم أنه صالح، أو يتزيى بزي العلماء ليوهم أنه عالم، أو يتزيى بزي الزهاد ليوهم أنه زاهد. ومنها دقائق عجيبة، منها مثلا أن الإنسان إذا كان مخلصا في عبادته وطاعته ومعاملته مع الله وخرج على الناس، إذا لم يعامله الناس بالحسنى يغضب لذلك غضبا شديدا، كأنه كان يطيع الله يطيع الله ليجد ثمن معاملة الناس بالحسنى. ولذلك دقائقه كثيرة، وقيل منه هذا. والنجم لم ير به من باسي إن بني يسع على أساس. النجم اللي هو مالك قال استحباب شعور الناس لا بأس به إذا كان إنما يريد بذلك أن يكون قدوة، إنما يريد بذلك أن يكون قدوة لهم، يريد بذلك أن يحملهم على الطاعة، يريد بذلك أن يحملهم على الطاعة. وعلى كل قال العلماء ومنهم أبو حامد الغزالي رحمه الله قال إن بين عمل السر وعمل الجهر وعمل العلانية 70 درجة، 70 درجة. فمن عمل عملا لا يعلمه الناس إذن يثاب ثوابا يزيد على الثواب على ثواب العمل المخلص الذي علمه الناس 70 درجة. هكذا ذكر العلماء. والمستحب بشعور الناس المستحب لشعور الناس بسعيه رأى لدى أناس والنجم لم ير به من باس إن بني السعي على أساس وعمل على رياء أفضل من تركه لخوفه وفضلوا شغل اللسان عافل الجنان على غفل القلب والجسد. لكن هناك مسألة مهمة جدا نبه عليها وهي أن الإنسان الذي يخاف الرياء طريقة علاجه للرياء ليس ترك العمل لأن العمل على رياء أفضل من ترك العمل خوف الرياء. لماذا؟ لأنه إذا عمل وجاهد نفسه قد يخلص قد يسلم من الرياء وإذا ترك العمل خوفا من الرياء فقد يأتيه الشيطان من هذا الباب ويخيل إليه أن في أعماله كلها رياء وبالتالي ينبغي أن يتركها كلها. وعمل على رياء أفضل من تركه لخوفه. لكن ينبغي أن يجاهد مع ذلك نفسه لا يترك العمل لكن يجاهد نفسه بالإخلاص يجاهد نفسه بالإخلاص. وفضلوا ذكر اللسان غافل الجنان على غفل القلب واللسان. كذلك ذكر اللسان الذكر باللسان إذا كان على الوجه الصحيح أفضل من ترك الذكر بالكلية لأن ذكر اللسان إذا سمعته الأذن على الوجه الصحيح قد يتحول إلى ذكر حاضر له صاحبه. فضل شريطان عبر الجنان على غفو القلب واللسان. والسمعة الإخبار بالطاعات بعد خلوصها من الآلات. السمعة ما هي؟ السمعة هي أن يعمل العبد عملا خالصا لوجه الله وبعد أن يتمه يعلم به الناس هذه هي السمعة. والسمعة الإخبار بالطاعات بعد خلوصها من الآفات. لبعض أغراض الرياء والعمل تبطله ولكن إن تبت اندمل لكن إذا تبت منها تقبل التوبة ويرجع الثواب ولكن إن تبت اندمل. نعم إذن الأمر المأمور به بنية صالحة الأمر المأمور به بنية غير صالحة رأينا. وهناك الأمر المأمور به في حالة وفعله في حالة فعل أمر مأمور به في حالة الغفلة وعدم الوعي فعل الأمر المأمور به في حالة الغفلة وعدم الوعي أي بلا نية حالة الغفلة وعدم الوعي هذا لا يثاب عليه ولا يعاقب كتصرف لا يعاقب عليه كتصرف الصبيان مثلا تصرف المجانين مثلا المجنون إذا أترف شيئا هذا لا يأثم بذلك ولا يستحق العقوبة وإنما فقط من باب التكليف الوضعي يغرمه والأمر والنهي. أما الإشياء المنهية عنها إذا عملت بنية الخير فهي باطلة، مثل أن يسرق لكي يحج، أن يسرق لكي يحج، أو يسرق لكي يتصدق، فهذا العمل هنا باطل، هذا العمل باطل، لأن الوسيلة حرام، وللوسائل من الأحكام ما إلى مقاصد الوسائل التمام، وكل ما أدى إلى المحرم ولو ما آلف من المحرم. وأما عمل الأمر المنهي عنه فطبعا هذا العمل قسمين، بالنسبة لعمل السرقة هذا حرام، بالنسبة لعمل الحج بعد ذلك باطل، لكنه ليس حرام، إنه باطل لا ثواب. وأما بالنسبة لعمل الأمر المنهي عنه بنية الشر فهو معصية ظاهرة، كمن يكذب، كمن يأكل أموال الناس بالباطل، إذن ذاك معصية واضحة. وأما عمل الأمر المنهي عنه في حالة الغفلة وعدم الوعي فلا يأثم صاحب، أن أغمي عليه مثلا بسبب مرض وشرب خمرة وفي حالة الإغماء، وفعل معصية وهو في حالة الإغماء، هذا لا إثم عليه في ذلك، لكنه إذا كان أفسد ما يتعلق بحقوق الناس، لا أفسد شيئا في حق للعباد لا بد أن يعلمه من ماله، وأما حقوق الله فلا يأثم، فلا يترتب عليه شيء في الإخلال بها وهو فاقد العقل. والنهي والترك، والأمر والنهي والترك، الترك للأشياء إذا كان الترك للطاعة إذا كان بنية وهي مأمور بها فهذا معصية، إذا كان الترك للطاعة بنية وقد أمر بها فهذا معصية، وإذا كان الترك للمعصية بنية فهو مثاب عليه، فيثاب عليه الإنسان. وإذا كان الترك للطاعة بغير نية مع النسيان أو غفلة فهذا لا يعاقب عليه الإنسان، والترك للمعصية أيضا بدون نية لا يثاب عليه ولا يعاقب، إذا ترك المعصية بدون نية فهذا لا يثاب عليه ولا يعاقب. والتروك عموما، اللي هو الأمور اللي مأمور بتركها هذه لا تحتاج إلى نية في تجنب، لا تحتاج إلى نية في تحصيل المطلوب وهو الكف، لا تحتاج نية في الكف عن المنهي عنه، الكف عن المنهي عنه لا يحتاج نية، لكن النية فيه تفيد ثوابا، فمثلا السرقة كف عنها لا يحتاج نية، الزنا كف عنها لا يحتاج نية، الربا كف عنها لا يحتاج نية، لكن النية في الكف عنه تفيد كثارة. و إذن النية لا تحول صورة الأمر، صورة المعصية لا تحولها إلى طاعة. يعني كمثلا لو أن الإنسان نوى، رأى طفلا فقيرا وقتله ينوي بذلك أن يفرش عنه، هذه النية غير مقبولة، فهو قد وقع في معصية عظيمة. نعم، والترك والأمر والنهي هو ترك والمباح. بالنسبة للمباح، نية في المباح تحوله في الكف عن المحرم أو إتيان المباح. نية في المباح تحوله إلى طاعة. إذا نوى الإنسان بالشرب الطاعة، بالشرب الطاعة، فإنه تحصل له بذلك طاعة. وإذا نوى بالأكل طاعة، نوى بالأكل التقوي، أن يقوي جسمه حتى يكون قادرا على القيام بأمر الله وحقوقه، القيام بحقوق الله وحقوق نفسه وحقوق العباد. إذا نوى بالشراب والأكل والنوم ونحو ذلك، إذا نوى بها حفظ القدرة على القيام بحقوقه، بالحقوق المتعلقة به، سواء كان حقا لله أو حقا لآدمي أو حقا لنفسه، فهو يثاب على ذلك. ونحن رأينا في الحديث، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر. إذن عندما ينوي بالأعمال المباحة الطاعة فإنها تتحول إلى طاعة. ومن هنا يمكن للمسلم أن يكون في جميع لحظاته في طاعة، أن تكون حياته كلها طاعة. وهذا الذي أراد منه ربه جل جلاله. الله تبارك وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حصر مهمتهم في العبادة، قصر مهمتهم على العبادة. ومعناه أنه يمكن أن يكونوا في العبادة وذلك بالنية، ذلك بالنية بالنسبة للمباحات. وإذا كف عن المباح أيضا بنية الحذر من ضره، أن يضره، ومباح في الأصل لكن ربما يسبب له ضرر، هذا أيضا يثاب عليه. وإذا تناول المباح بلا نية في حالة الغفلة وعدم الوعي فهذا جائز لا ثواب فيه ولا عقاب. إذن بنية أو لا قال الأمر والنهي وترك المباح، بنية أو لا لشر أو صلاة. انتهينا من هذه الصور. قال فيها يفصل كطاعة تشاب بالحظ أو تمحض الحظ. انتقلنا إلى قضية أخرى. الآن عندنا طاعة أمرنا بها الله تبارك وتعالى، عندنا طاعة أمرنا الله تبارك وتعالى بها، وهذه الطاعة سنفعلها على الوجه من ناحية الظاهرية وفقا لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في نيتنا حظ دنيوي غير الحظ الأخرى. مثلا نحن سنقرأ سورة الواقعة، لكن في نيتنا أن ذلك الحديث الذي فيه أن من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تنله فاقة، حديث صحيح، لأنه صححه بعض العلماء. في نيتنا أنه صحيح لأنه صححه بعض العلماء، وبالتالي نريد الغناء بقراءته. فهناك احتمال، هناك احتمال أن تكون لا تريد أصلا إلا الغناء بقراءته، هناك احتمال أن تكون أنت تريد الثواب وتريد الغناء. إذا كنت تريد محض الحظ الدنيوي فأنت على كل لست عاصم، لكن ليس لك من الثواب حظ، لك الحظ الدنيوي، لك حظك الدنيوي اللي ينفع. وإذا كنت تريد الحظ الأخروي أو الحظ الدنيوي فالغالب منهما يكون له الحكم. إذا كان الغالب عليك طلب الحظ الأخروي فالحكم له، وطلب الحظ الدنيوي حينئذ لا يضر. وإذا كان الغالب عليك طلب الحظ الدنيوي فالحظ الأخروي ثوابه ضعيف، ثوابه ضعيف. كمن أيضا يقوم الليل، لا لي يقوم الليل ولكن خوفا من السراق، ولم ينوى أيضا في 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 خوف من السراق، لم ينوى حفظ نفسه من 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 السراق ليقوم بأمر الله، وإنما هو يقوم به بالطبيعة، يعني تنبعث نفسه فقط لحماية نفسه على الطبيعة. وكذلك من يحج ليتجول وليرى المناظر وليطلع على الآثار التاريخية. وكذلك من يترك المعاصي خوفا من الأضرار، مجرد الخوف من الأضرار، إذا كان مجرد الخوف من الأضرار، أنا مجرد الخوف من الأضرار مثلا من السيدة ومن الأضرار التي ترتب عليها الخمور ومن أضرار المخدرات، هو تركها فقط للخوف من الأضرار لمحض خوف من الأضرار، هذا لا عقاب فيه لكن لا ثواب. وإذا كان تركها فعلا لأمر الله ولكن هناك حظ الخوف أيضا من الأمراض، فله بحسب ذلك، فله بحسب ذلك. والمطلوب هو الإخلاص ورسم إخلاص عبادة الشكور، رسم إخلاص عبادة الشكور إفراده بها، رسم إخلاص عبادة الشكور إفراده بها ولو بلا حضور، ولو بلا حضور، إفراد الله بالعبادة ولو غاب قلبك مرة، لكن إفراد الله بالعبادة له الإخلاص. وأكمل الإخلاص هو أن تكون لله منك الحركات والسكون من غير أن يكون في الأعمال لك حظا يخفف عليك عمل، من غير أن يكون في الأعمال لك حظا يخفف عليك عمل. ولكن لا ينبغي أن يزاهد الإنسان في الطاعات وما الخير شوبها بحظ من الحظوظ الدنيوية، ولا يزهدنك في الطاعات شوب محقر من الآفات، فجل أعمال ضعاف المتقين فيها نصيب للهوى أو للعب، فجل أعمال ضعاف المتقين فيها نصيب للهوى أو للعب. إذن ولا يزهدنك في الطاعات شو محقر للآفات، لا تترك الطاعة على أساسها على هذا الأساس، لكن شاهد لكن جاهد نفسك، جاهد نفسك حتى تخلص العمل لله تبارك وتعالى. فقد قال عبد الله بن مبارك: سئل حمدون بن أحمد ما بال كلام السلف أنفع من كلام الخلف؟ قال: لأنهم تكلموا لنجاة النفوس وعز الإسلام، ورضا الله. والخلف تكلم لعز الأنفس وطلب الدنيا ورضا الله، وهذا المعنى عقدته. فقل: حمدون نجل أحمد قال السلف، لطلب النجاة للنفس وقف، وعز الإسلام ومرضاة الحكيم فقولهم أنفع في كل سقم. وخلف لطلب الدنيا وقف، وعز الأنفس ومرضاة الخلف. لذاك قولهم ومرضاة الخلف، وخلفهم لطلب الدنيا وقف، وعز الأنفس ومرضاة الخلف. لذاك قل النفع في أقوالهم فقولهم ينبئ عن أحوالهم. لذاك قل النفع في أقوالهم فقولهم ينبئ عن أحوالهم، لأن الكلمة قالوا الكلمة تدخل القلوب كما خرجت من القلوب، وكل كلمة تخرج وعليها غلاف قلب صاحبه، فتدخل في الأسماع كما خرجت من القلوب. والرياء والإخلاص أمران هامان في حياة المسلم، ولهما علامات أشرت إليهما فقلت: ومن أراد وجه ربه وسر بعمل السر ومن نفس حذر. وسر بعمل السر ومن نفس حذر، سر بأن تكون له أعمال لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا الله ولا يعلمها الناس. ومن أراد وجه ربه وسر بعمل السر ومن نفس حذر، واتهم نفسه دائما، كان متهما لنفسه دائما، ومن نفس حذر، وأكثر العمل بالإتقان لا يرجو الثواب، لا يرجو الثناء، واليأس عنه انقطعا، لم ييأس ولم يحزن لفقدان مطلوب ولا لعدم حصول محصول، لعدم حصول مرغوب. وأكثر العمل بالإتقان لا يرجو الثناء واليأس عنه انفصل فهو مخلص. وأما من فتر عن واجب الشرع وبالخلق انتصر. من فتر عن واجب الخلق عن واجب الشرع وبالخلق انتصر. أما من فتر عن واجب الشرع وبالخلق انتصر. وحسن الظاهر دون الباطن واتبع الهوى وبالثناء بنفسه أعجب في الناس طمع غفل والشوق لمنصب تبع والشوق لمنصب تبع فهو مرائم فهو مرائم ليس يعرف لا فهو مرائم ليس يعرف الإله فهو مرائم فهو مرائم ليس يعرف الإله وقدره وحقه ولا إله إله معناه نعم. فهو مرائم ليس يعرف الإله وقدره وحقه ولا إله بالقول تارة وبالفعل وحال وصور عجيبة من احتيال. معناها يرأي تارة بالقول يرأي تارة بالفعل يرأي تارة بالحال وأنواع وصور عجيبة من الاحتيال في المراعاة. نعم قال إنما الأعمال بالنيات. إذن علمنا الآن أن إنما الأعمال صالحة على الصحيح أو مقبولة أو مجاز عليها مجزئة وثاب عليها بالنيات. وهذا حكم أغلبي وإلا فمن الأعمال ما لا يحتاج طبعا إلى نية يصلح دون نية كتأدية حقوق العباد كتأدية الديون مثلا. أنت إذا أديت الدين ولو بدون نية ولو بدون نية فالدين قضي عنك الدين تأدى لكن النية تضيف شيئا آخر وهو الثواب على هذا الدين. والتروك أيضا لا تحتاج إلى نية فلو أنك تركت المعاصي لا تحتاج إلى نية في تركها ولكن النية تضيف شيئا آخر وهو الثواب. النية تضيف شيئا آخر وهو الثواب. وكذلك قال العز بن عبد السلام الأشياء التي تتميز بنفسها دون نية لا تحتاج إلى مثل ماذا؟ مثل الأذكار وقراءة القرآن هذه لا تحتاج إلى نية. قال لأنها تتميز هذه تتميز بنفسها تميز بنفسها معناها لا يشاركها شيء من العادات. معناها العبادات التي لا تشاركها العادات في صورتها لا تحتاج إلى نية لتميز بها أنك بها لا تعبد الله. أن الذكر مثلا لا يقع إلا عبادة لا يقع عادة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإنما لكل امرئ ما نوى. قال وإنما أيضا لا تحصل أيضا هي الأخرى. هذا الحصر قلنا إنه قد يكون حصرا شاملا لجميع الأفراد وقد يكون حصرا غير شامل. الحصر غير الشامل هو حصر هو القصر الإضافي. القصر الشامل هو القصر القصر الحقيقي. وإنما لكل وكل من صيغ العموم كل كجميع وعامة هذه من صيغ العموم وإنما لكل امرئ امرئ معناها شخص وامرئ هي كلمة تدل على شخص ذكري ويقال فيها امرئ امرئ امرؤ ويقال مرء بدون همزة الوصل ويقال مرء ومرء ومرء مثلثة الميم يقال مرء ومرء ومرء وفي الأنثى امرأة ومرأة ومرة ومراة امرأة ومرأة ومرة ومراة كلها لغات في امرأة وإنما لكل امرئ ما نوى ما معناها الذي ما موصولية هنا الذي نوى معناها الذي أضمر عليه قلبه الذي أضمر في قلبه نوى أي ما أضمر في قلبه واختلف في هذا القول وإنما لكل من ما نوى هل هو تأكيد لقوله إنما الأعمال بالنيات يمكن أن يكون تأكيدا لأنه هو يصلح لنفس المعنى وإنما لكل امرئ ما نوى هي إنما الأعمال بالنيات قيل إنه تأكيد ولكن التأكيد المعروف أن التأسيس أولى من التأكيد المعروف في لغة العرب أن التأسيس أولى من التأكيد معناها أن يكون اللفظ جاء لمعنى جديد منشئا لمعنى جديد أولى من أن يكون مؤكدا لمعنى سابق أولى من أن يكون مؤكدا لمعنى سابق وقيل هي لبيان ما يترتب على النية لبيان ما يترتب على النية أي أنه بحسب صلاح النية بحسب صلاح العمل وبحسب فساد النية بحسب فساد العمل فقد يكون العمل صالحا تماما لتمام صلاح النية وقد يكون فاسدا تماما لتمام فساد النية وقد يكون بين ذاك وذاك